عيد الفطر عيد شبيه بحفل التخرج للناجحين في جامعة شهر رمضان المبارك. وبرنامج هذا الحفل يتألف من فقرات: الأولى تحديد الناجحين، الثانية توزيع الجوائز عليهم، الثالثة كلمة شكر من المتخرجين، والرابعة تلاوة التوصيات الناتجة عن تقييم المشاركات. أما الناجحون فهم الذين ورد ذكرهم في قول أمير المؤمنين عليه السلام: إنما هو عيد لمن قبل الله صيامه وشكر قيامه، وكل يوم لا يعصى الله فيه فهو عيد. وأما الجوائز فهي التي أشار إليها رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا كان أول يوم من شوال نادى مناد: أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم. جوائز الله ليست كجوائز هؤلاء الملوك، هو يوم الجوائز. جوائز الله ليست ذهبا ولا فضة ولا لآلئ، وإنما هي جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أما شكر المتخرجين فهو شكر منهم لله تعالى على توفيقه لصيام وقيام شهر رمضان المبارك، وهم وإن كانوا لا يستطيعون أداء الشكر الحقيقي على ما ورد في أدعية أهل البيت: فكيف لي بتحصيل الشكر وشكر إياك يفتقر إلى شكر، ولكن مع ذلك لا بد من محاولة سلوك سبيل الشكر، وهذا ما حددته الشريعة في هذا العيد من خلال عناوين: الأول من خلال ذكر الله بالتكبير والتهليل والحمد والشكر، بأن نقول معا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد، الحمد لله على ما هدانا وله الشكر على ما أولانا. الثاني من خلال إدخال فرحة العيد على فقراء المسلمين بإعطائهم زكاة الفطرة التي هي شرط في قبول صوم شهر رمضان. والثالث من الشكر يكون من خلال المشاركة في صلاة العيد التي يجتمع المسلمون فيها معا، المنكب إلى جنب المنكب، صفوفا متراصة كما يحب الله سبحانه وتعالى. ففي الحديث: إنما جعل يوم الفطر ليكون للمسلمين مجتمعا يجتمعون فيه فيحمدون الله على كل ما من عليهم. والرابع من الشكر يكون من خلال شكر صاحب الرسالة التي عانى ما عانى في سبيل تبليغها، وذلك بدعائنا لله تعالى في قنوت صلاة العيد، والذي كررناه اليوم قائلين: اللهم بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا ومزيدا، أن تصلي على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد.
الخامس من الشكر يكون من خلال شكر من أولد الإسلام ولادة ثانية، ولولاه لما بقي للإسلام من أثر، ألا وهو الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام، الذي ورد استحباب زيارته في عيد الفطر. فلنتوجه إلى الشرق حيث مرقد الحسين عليه السلام لزيارته، شاكرين له في هذا العيد المبارك. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد صلى الله عليه وآله حبيب الله، السلام عليك يا وارث علي حجة الله، السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. السادس من الشكر يكون من خلال استحضار صاحب العيد وإمامه الحقيقي، صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، بالتأكيد على قراءة دعاء الندبة في مثل هذا اليوم، والمعبر عن التطلع للأمل القادم بإزالة العدوان واتحاد الأمة وفتح باب الكمال الإنساني نحو الله سبحانه وتعالى. في دعاء الندبة نناجي إمامنا ونناديه: أين بقية الله؟ أين المرتجى لإزالة الجور والعدوان؟ أين قاسم شوكة المعتدين؟ أين جامع الكلمة على التقوى؟ أما التوصيات الناتجة عن تقييم المشاركة في شهر رمضان، فيمكن أن نلخصها في ثلاثة عناوين. الأول هو اكتشاف يحتاج إلى تثبيت. فقد اكتشفنا في شهر رمضان أن إرادتنا يمكن أن تتغلب على شهواتنا من أكل وشرب وتدخين وغير ذلك، فصمنا وكررنا ذلك شهرا كاملا. تغلب في كل هذا الشهر سلطان العقل على الشهوة والغضب والوهم، وهذا أمر علينا أن نستثمره في إبقاء غلبة العقل والإرادة لنقف بعد شهر رمضان عندما حرم الله سبحانه وتعالى، ولننطلق فيما أحب الله عز وجل. الثاني، عادات بحاجة إلى مداومة. فقد اعتدنا في شهر رمضان على عبادات يحبها الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نداوم عليها بعد شهر رمضان. اعتدنا في شهر رمضان على صلاة الصبح في أول وقتها وليس قضاء، لعلنا نداوم على ذلك بعد هذا الشهر الشريف. اعتدنا في شهر رمضان أن نستيقظ في وقت السحر، لعلنا نكمل الاستيقاظ في هذا الوقت للتقرب إلى الله تعالى بالنوافل ولو في ليلة الجمعة من كل أسبوع. اعتدنا في شهر رمضان أن نقرأ القرآن، لعلنا نستكمل ذلك بقراءته كل يوم. فالمؤمن ينبغي أن يقرأ كل يوم 50 آية. عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: القرآن عهد الله إلى خلقه. فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية. وإذا لم يقرأ 50، بعض العلماء يحث المؤمنين أن يقرأوا في اليوم ولو صفحة واحدة. اعتدنا في شهر رمضان أن نداوم الحضور في المساجد التي ورد فيها عن الله عز وجل في الحديث القدسي: إن بيوتي في الأرض المساجد، فطوبى لعبد تطهر في بيته ثم زارني في بيتي. ألا إن على المزور كرامة الزائر، وعلينا أن نبقى مداومين على هذه العبادة. عسانا أن نكون ممن يظلهم الله بظله يوم لا ظل له، يوم لا ظل لأحد من الناس. وقد اعتدنا في شهر رمضان على اجتماعات يحبها الله تعالى، لعلنا نداوم عليها بعد شهر رمضان. اعتدنا في شهر رمضان أن نجلس كأسرة على مائدة الإفطار، جلسة كان النبي صلى الله عليه وآله يفضلها على الاعتكاف في المسجد النبوي، فقد ورد عنه أنه قال: جلوس المرء عند عياله أحب إلي أو أحب إلى الله تعالى من اعتكاف في مسجدي هذا. كم نحن بحاجة أن نحافظ على تماسك الأسرة وعلى تطورها. ونحن في هذه الأيام نواجه حربا ناعمة تمارس على مجتمعنا تستهدف الأسرة بهدف القضاء على المنعة الاجتماعية. اعتدنا في شهر رمضان على التواصل الاجتماعي مع الأرحام والجيران والأصدقاء من خلال سهرات يذكر الله تعالى فيها، وهذا ما يحصن مجتمعنا ويزيد في منعته ويرقيه في كماله. مضافا إلى الزيارات، زيارات المؤمنين التي ورد فيها: من زار مؤمنا فكأنما زار الله تعالى. كم من الجميل أن يخطط أهلنا الأعزاء بعد شهر رمضان لسهرات دينية يباركون فيها بيوتهم ويحصنون عائلاتهم ويتقربون بها إلى الله تعالى. اعتدنا في شهر رمضان أن نلتفت أكثر إلى المحتاجين من فقراء ومساكين وأيتام، بما يحقق ما يحب الله تعالى من التكافل الاجتماعي الذي يحتاجه كثيرا مجتمعنا في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لا سيما أننا اليوم على أبواب التسجيل في المدارس والجامعات. وفي مجتمعنا من يصعب أو يعجز عن تسجيل أولاده وتأمين مستلزماتهم الدراسية، مع أننا بفضل الله تعالى وببركة المقاومة الإسلامية المظفرة التي أسست تحت عين الإمام الخميني قدس سره، واستمرت تحت رعاية الإمام الخامنئي دام ظله، انتقلنا من مجتمع كان في أسفل قائمة المتعلمين والأكاديميين في لبنان إلى مجتمع أضحى فيه من المكرر في السنوات الأخيرة أن يكون أكثر المتفوقين في لبنان هم من أبناء مجتمع المقاومة. اللهم صل على محمد. العنوان الثالث من التوصيات: مكتسبات بحاجة إلى محافظة. ففي شهر رمضان كسب كثير ووفير، كانت الآية فيه بقرآن، وصلاة الفريضة بسبعين، والنافلة ببراءة من النار، ووصل الرحم وصل لرحمة الله تعالى، والصلاة على محمد وآل محمد تثقيل لميزان العبد يوم القيامة. اللهم صل على وغير ذلك كثير. وهذا ما يجب المحافظة عليه من خلال عدم إحراقها، من خلال عدم إحراقها وإتلافها بفعل الحرام، كما فعل ذلك الجاهل الذي احترم شهر رمضان ولم يشرب فيه الخمر وكان سكيرا، ولكن ما أن انقضى شهر الله حتى ذهب إلى المخمرة وقال لذلك الساقي: رمضان ولا هاتها يا ساقي، مشتاقة تهفو إلى مشتاقي. حتى لا نكون كذلك الجاهل، علينا أن نحافظ على زرعنا. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: من قال سبحان الله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال الحمد لله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال لا إله إلا الله غرس الله له بها شجرة في الجنة، ومن قال الله أكبر غرس الله له بها شجرة في الجنة. فقال رجل من قريش: يا رسول الله، إن الأشجار في الجنة لكثيرة. فأجابه صلى الله عليه وآله: نعم، ولكن إياكم أن ترسلوا إليها نيرانا فتحرقوها. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا مقنوط من رحمته ولا مخلو من نعمته ولا مؤيس من روحه ولا مستنكف عن عبادته. بكلمته قامت السماوات السبع واستقرت الأرض المهاد وثبتت الجبال الرواسي وجرت الرياح اللواقح وسار في جو السماء السحاب وقامت على حدودها البحار. نحمده كما حمد نفسه وكما هو أهله، ونستعينه ونستغفره، ونصلي على أشرف خلقه محمد وآله الأطهار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. تحدد هذه الآية الكريمة غاية الصوم بأنها التقوى التي هي معيار الأفضل عند الله تعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ومعيار جاذبية الحب الإلهي، فهي جاذبة لذلك الحب. ومعيار الثوب الأجمل ولباس التقوى ذلك خير، وهي براق الإنسان إلى الغاية العليا. فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. والتقوى التي من خلالها نحافظ على مكتسبات شهر رمضان هي صاحبة مفهوم دفاعي، ألا وهو المنعة والتحصين في مواجهة الشيطان الذي يقوم في حربه مع الإنسان بنوعين من الأدوار: المنع وإسقاط المنعة. الدور الأول وهو المنع، يحاول به الشيطان أن يمنع الإنسان من تكامله وتطوره، فإذا استطاع الإنسان أن ينتصر على الشيطان ويتطور ويتكامل دخل الشيطان في المرحلة الثانية، وهي مرحلة إسقاط المنعة، إسقاط المكتسبات. وهنا تأتي أهمية التقوى التي هي غاية مدرسة شهر رمضان. فالتقوى هي المنعة، والصوم هو مدرسة صناعة هذه المنعة. والشيطان لا يقتصر على شيطان الجن، فإن شياطين الإنس يسيرون في نفسي مسار إبليس. رحم الله الإمام الخميني وقدس الله نفسه، أصر أن يسمي أمريكا بالشيطان الأكبر، وأن يسمي إسرائيل بالشيطان الأصغر، لأن دور قوى الاستكبار العالمي هو دور شيطاني، هو دور لا يقتصر على حروب خشنة تخاض من خلال الحروب العسكرية، بل هناك حروب ناعمة قد تكون في بعض جوانبها أكثر خطراً من تلك الحروب العسكرية، وهدفهم من هذه الحروب هو هدف الشيطان، منع التطور وإسقاطه إن حصل. وقد استطاع الاستكبار العالمي لفترة طويلة من القرن العشرين أن يحقق نتائج واسعة في هذا الإطار، فمنعوا أن تضاء مشاعل الأمل، وفي حال أضيئت شعلة منها حاولوا أن يطفئوها، كما حاولوا في العام 79 إطفاء شمعة من شمعات الأمل، شمعة رفع الحرمان ومقاومة الصهاينة، فقاموا باختطاف القائد الرؤيوي المقاوم الإمام السيد موسى الصدر عبر مؤامرة نفذها الطاغية اللعين معمر القذافي. لكن ما صدمهم بعد أشهر قليلة هو ثورة ذلك الذي قلب صفحات القرن العشرين في ثورة معجزة، ألا وهو الإمام روح الله الموسوي الخميني قدس سره. هذه الثورة التي باغتتهم ففاتهم منعها، فعملوا على إسقاطها بعد قيامها بشتى الوسائل، عسكريا، سياسيا، اقتصاديا، اجتماعيا، لكنها صمدت بوجه ذلك كله. والسبب الأساس تحت عين الله تعالى هو أمران. الأمر الأول أنها اعتمدت على المنهج الإسلامي الإيماني الذي يقوم على أساس ولاية الفقيه، والذي يقوي من عزيمة الناس ومنعتهم. كان الإمام الخميني قدس سره في مسلكه الإيماني في أحلك الظروف الاقتصادية التي مرت على إيران يتحدث عن دور مدرسة شهر رمضان، عن هذا الدور في تحقيق منعة المجتمع، منعة الناس. كان يقول: نحن قوم تعودنا أن نصوم في السنة شهرا، ونحن مستعدون أن نصوم كل السنة ولا نخضع لأعداء الله تعالى. الثاني من الركنين اللذين قامت عليهما الثورة الإسلامية تحت عين الله أنها اعتمدت على قبول الشعب لمبادئ الثورة ومواكبته الدائمة لمسارها عبر الاستفتاءات والانتخابات. بهذين الأمرين في ظل الله تعالى ثمرت الجمهورية، بل تطورت وتطورت حتى وصلت إلى المستوى الريادي الذي نشهده اليوم. وهذان الأمران أقلقا الكثير من الممالك والإمارات والدول في المنطقة خوفا على العروش والكراسي من إيمان يجذب وشعب يستيقظ اليقظة التي دعا إليها الإمام الخميني. عند اغتيال السادات دعا الإمام الخميني شعب مصر إلى الاستفادة من هذه الفرصة ليعبر عن إرادته الحرة في رسم مسار بلاده، معلنا أن الشعب قادر على تحقيق النصر، وأنه إذا لم يفعل ذلك يحتاج إلى سنوات طويلة. ومرت السنون والشعوب ترى تلك التجربة الناجحة تمتثل أمامهم، والتي واكبتها مقاومة في لبنان استمدت نورها من نفس فيض الإمام الخميني قدس سره، مقاومة انصهر فيها المجاهدون مع مجتمعهم المقاوم، فاستطاعوا تحت عين الله تعالى أن يحقق النصرين في 2000 و2006. إن مواكبة الشعوب في المنطقة لتجربة الدولة الإيمانية الشعبية الناجحة زاد من تطلعهم نحو مستقبل مشرق يحقق طموحهم ويخرجهم من حالة الذلة والهوان التي طالما شعروا بها، إلا أن حاجز خوف مصطنع كان يمنعهم من المسير. وجاءت حرب تموز، حرب تموز المعجزة، جاءت لتعيد انتصار ذات المسلم والعربي على ذاته المقهورة وتكسر ذلك الحاجز الموهوم، فكانت بعد ذلك الثورات العربية. وهنا لم يستطع الشيطان الأكبر أن يمنعها، فدخل في نوعه الثاني الشيطاني بأن يسقطها ولو إسقاطا ناعما، كما يحاول أن يستغل عناوين جذابة من الحرية وغيرها ليقضي على منعة بعض الدول التي وقفت أمام مشروعه. اليوم نحن مع ثورة قام بها الشعب المصري، نأمل أن تعيد مصر إلى موقعها الريادي في منعة الأمة، محصنة لها من ضغوط سياسة الاستكبار العالمي وأموال الملوك والأمراء. ولعل ما حصل من موقف مصري أخير تزامن مع عملية المقاومة الفلسطينية يضيء شعلة أمل في ذلك. كما نشهد اليوم ثورة ليبيا على الطاغية المعمر ليزداد إثمه، والتي نأمل أن يكون من يقودها في المستقبل هو وعي الشعب الليبي من المؤامرة الدولية من الناتو وغيره، والذين لم يقوموا بما قاموا به لخدمة الإنسانية أو لحب هذا الشعب كما نعهدهم، بل لأجل مطامع في هذه الدولة الغنية بثرواتها النفطية، ولأجل إحكام قبضتهم على شعوب المنطقة في خدمة مشاريعهم. كما نأمل أن تنتج هذه الثورة الجواب القطعي الذي انتظرناه عشرات السنين حول مصير إمام المقاومة المغيب السيد موسى الصدر. وفي مقابل هذه الثورات وعلى نفس القاعدة الشيطانية حاول الاستكبار العالمي أن يسقط النموذج الراقي المحرك لشعوب المنطقة وهو دولة إيران الإسلام، وفشل ببركة ولاية الإيمان ويقظة الشعب، كما يحاول اليوم وبشعارات براقة أن يقضي على منعة سوريا بإرضاخها لفك ارتباطها بإيران والمقاومتين اللبنانية والفلسطينية. كما حاول الاستكبار أيضا ويحاول أن يسقط النموذج الذي أحيا نفوس الشعوب وأرشدها إلى مكامن قوتها، ألا وهو المقاومة الإسلامية في لبنان، وذلك من خلال أساليب وأساليب ووسائل ووسائل آخرها المحكمة الدولية. وهو أيضا فشل في ذلك بسبب المواكبة الإلهية وتلك اليقظة المباركة، حتى أصبحت المحكمة الدولية اليوم لا يتعدى مفعولها حبر أوراق الصحف وأثير ألسنة المذيعين. في عيد الفطر وكمجتمع مقاومة ينبغي لنا أن نلتفت إلى أمرين هامين في حياتنا. الأول أن نشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا من عز وكرامة في الوطن والأمة بفضل إخلاص المجاهدين وصبرهم ومصابرة مجتمعهم، وبفضل جهوزية المجاهدين وسلاح المقاومة التي تسير على قاعدة سنها رسول الله صلى الله عليه وآله: من استوى يوماه فهو مغبون. فالمقاومة اليوم هي أقوى وأقوى وأقوى مما كانت عليه في السابق، ونحن بسبب هذا الإخلاص وهذه الجهوزية والسلاح نعيش بإبائنا وعزتنا وكرامتنا، بل نحن ننظر إلى اليوم الذي يخطئ فيه العدو الصهيوني في شن حرب على لبنان بأنه اليوم الذي سينظر فيه إلى أبناء علي بن أبي طالب كيف يقتلعون باب خيبر من جديد. الثاني يتعلق بالمحافظة على المكتسبات التي أنعم الله تعالى بها علينا بفضل المقاومة وبفضل إخلاص هذا المجتمع، وهذا ما يتحقق من خلال مقاومة من نوع آخر هي ضد الحرب، ولكن الحرب الناعمة التي يخوضها الأعداء مركزين فيها على مجتمع المقاومة، لا سيما شريحة الشباب الذين يشكلون العمود الفقري للمقاومة. حرب رصاصها حبوب مخدرات وطائراتها صحون لاقطة، حرب يريد من خلالها العدو أن ينشر الفساد في مجتمعنا، وهذا ما يجب أن نكون يقظين واعين متحملين للمسؤولية فيه في أنفسنا وأبنائنا وإخوتنا وجيراننا وأصدقائنا ومدارسنا وجامعاتنا، وأن نستعين لذلك كله بالدعاء لله تعالى. وهذا هو يوم الدعاء: اللهم عجل فرج وليك الأعظم، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. اللهم احفظ ولي أمرنا الإمام الخامن إدام ظله حتى ظهور وليك. اللهم احفظ سيد المقاومة وأعزه بعزك وسدده بتسديدك. اللهم ارحم الإمام الخميني وارحم شهداءنا، لا سيما السيد عباس والشيخ راغب والحاج عماد. اللهم أعز مجاهدينا بعزك. اللهم وما ألممنا به في شهر رمضان من لمم أو إثم أو وقعنا فيه من ذنب واكتسبنا فيه من خطيئة على تعمد منا أو على نسيان ظلمنا فيه أنفسنا أو انتهكنا به حرمة من غيرنا، فصل على محمد وآله واسترنا بسترك واعف عنا بعفوك وبارك لنا في يوم عيد فطرنا واجعله من خير يوم مر علينا، أجلبه لعفو وأمحاه لذنب. يا أكرم من رغب إليه وأكفى من توكل عليه، صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.